العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه الآيات وردت بعد الحديث عن مصير الكفار ومصير المؤمنين. جاء هذا السياق مثلا أيضا لحال هؤلاء وهؤلاء في أعمالهم في الدنيا ونتائج أعمالهم في الأخرى، وهو مثل ظاهر بين دقيق. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما ذهب أهل التفسير كلهم إلى أن المقصود بهذا المثل هو المؤمن. المؤمن هو الذي مثله كالكلمة الطيبة وكالشجرة الطيبة. ومن حيث طبيعة الكلام ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى خص ابن آدم بخصيصة النطق وخصيصة القدرة على الكلام، بينما غيره من الحيوانات هي عجماوات، يعني أنها لا تنطق، والنطق من خصائص بني آدم. وهذه معلوم من أول أنها نعمة كبرى ومنة من الله عز وجل عظمى، وهي كذلك كما وهبه العقل الذي به يميز ويتميز عن غيره من المخلوقات، كذلك وهبه النطق الذي به يعبر عن مكنونه ويعبر عن مراده ويقضي كثيرا من حوائجه وتعاملاته مع الناس عن طريق الكلام. والله سبحانه وتعالى حينما خلق ابن آدم واستخلفه في هذه الأرض ليعمرها، فوهبه من أعظم ما وهبه هبة العقل وهبة النطق. ومن هنا كانت صفة الكلام والقدرة على الكلام عند ابن آدم نعمة عظمى، غير أن بني آدم كثيرا ما يستخدمونها في أمور سيئة. ولهذا قالت الحكماء وأوصت في قضية النطق والكلام، وأن الإنسان يحفظ لسانه ويحفظ كلامه بحيث لا يقول إلا خيرا ولا ينمي إلا خيرا. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والإنسان مؤاخذ بما يتكلم به، والكلمة لا أثرها العجيب، بل الرسل عليهم الصلاة والسلام ما بلغوا إلا عن طريق الكلمة، بلاغهم كله كان عن طريق الكلام. وأعظم ما يتواصل به بنو آدم وأعظم الوسائل التي يقضون بها حوائجهم عن طريق الكلام عن طريق الخطاب. ولهذا حتى الأحكام كما يراها الأصوليون ويراها الفقهاء هي خطاب الله، خطاب الله للمكلفين، فهو مخاطبة وكلام يسمعه المكلفون. ومن هنا انقسم الكلام إلى طيب وخبيث، انقسم الكلام إلى طيب وخبيث. والكلمة الطيبة لها أثرها العجيب في الدعوة وفي التوجيه وفي النصح وفي التربية، وإذا وفق العبد إلى منطق حسن فقد أوتي خيرا كثيرا. بل إن الحكمة التي يوهبها كثير من الناس لا تكون إلا ولا تعرف إلا عن طريق الكلام، فتعرف الحكيم من منطقه، تعرف الحكيم من منطقه كما أنك تعرف كما أنك تعرفه من تصرفه. ولهذا ذكر الله عز وجل هنا مثل الكلمة الطيبة، فمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فحينما تخرج الكلمة الطيبة من الإنسان، أي إنسان، سواء كانت كلمة بر أو كلمة نصيحة أو كلمة دعوة أو أي أو أمر معروف أو نهي عن منكر، هذه كله من الكلام الطيب أثرها عجيب، فهي في أصلها ثابتة من حيث إنها كلمة حق، وفرعها من حيث ثمارها وآثارها. ولهذا قد يقول الرجل كلمة لا يلقي بها لا يلقي لها بالا تبلغ من رضوان الله، فثمارها وفروعها وآثارها في الناس في النفوس في الأجيال إلى ما لا نهاية. كمان الكلمة الخبيثة لها آثارها. وأظهر مظاهر الكلمة الطيبة الصدق، يعني أظهر مظاهر الكلام الطيب أن يكون صادقا. ولهذا جاء الحث على الصدق ومدح الصادقين، والصدق أكثر ما يكون في النطق وفي الكلام، والصدق يهدي إلى البر. هذه هي من الأثر والمفروع، أن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرك حتى يصل عند الله صديقا. إذن هذه من آثار الكلمة الطيبة، ثابتة وقوية وراسخة، وثمارها لا تنتهي، وثمارها لا تنتهي، تسمعها فلان. ولهذا الكلام الطيب يتناقله العلماء ويتناقله الحكماء ويتناقله المربون ويتناقله الدعاء، كلام النبوة وكلام الرسل ثم كلام الحكماء وكلام السلف الصالح يتناقلونه ويتربون عليه ويستفيدون منه ويجعلونه نبراسا لحياته. هذا هو الكلام الطيب، كلمة قوية طيبة راسخة ثابتة، وآثارها وثمارها وفروعها تصل إلى أمام السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء. شجرة طيبة التي أصلها ثابت فروعها في السماء، ذكر المفسرون أيضا أنها النخلة، وأن أكثر ما ينطلق عليه هذا المثال هو النخلة، فهي راسخة في الأرض وترتفع إلى عمام السماء، وتبقى أيضا أوراقها خضراء كما هو معلوم في قوة متميزة. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكما قلنا ثمارها لا تنتهي، فروعها يعني ما ينتج عنها، تشبيه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، فروعها وآثارها لا تنتهي، وثمارها أيضا ما يترتب عليها من استفادات لكثير من الناس حينما يسمعونها وحينما يأخذون بها وحينما يتربون عليها ويستفيدون منها، فإن لا تنتهي. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. القرآن أمثال، كما أنها مواعظ فهو أمثال، والله عز وجل ضرب في كتابه أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة، لأن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ومثل الذين كفروا كما سبق أعمالهم كسراب بقيع يحسب الظمآن ماء، ومثل الذين أعمالهم كرماد اشتدت به الريح كما سبق أيضا، والآية الأولى في سورة النور ستأتي إن شاء الله. فالذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع في سورة النور. فالقرآن مليء بالأمثال، والأمثال لها أثر في النفوس، الأمثال لها أثر في النفوس، هي تقرب المعاني جدا، تقرب المعاني جدا وتختصر. غالبا المثل يكون مختصرا بينما يؤدي معاني كبيرة، ويكون أسرع إلى الفهم، وأسرع إلى أن يدركه كثير من الناس وكثير من الطبقات. الأمثلة إذا ضربت والتمثيل هذا يفيد كثيرا في بيان المراد، بخلاف الكلام المسترسل والكلام الذي لا يحتوي على مثال. ولهذا الله سبحانه وتعالى أكثر من الأمثلة في كتابه، ولهذا قال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالأمثلة واضحة وظاهرة، وسريعا ما يفهم المراد منها بعبارة قصيرة بينما معانيها واسعة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يقابل الكلمة الطيبة الكلمة الخبيثة. ولا شك أن الكلمة الخبيثة هذا من أعظم ما يبتلى به الإنسان، أن يكون ذا منطق خبيث. والكلمة الخبيثة تشمل كل أنواع كلام السوء من النميمة والغيبة والكذب والسب والشتم، وكل ذلك من الكلام الخبيث، وله أثر عجيب صلى الله عليه وسلم في تفريق بين المؤمنين والإيذاء وجلب البغضاء ونسلها بين الناس. كشجرة خبيثة، قيل إن الشجرة هذه شجرة الحنظل، شجرة الحنظل أو الشري أو الشريان، وشجرة مرة وليس لها أصول وليس لها قوة. وكلكم يعرف الحنظل، حنظل نبات ينبت في الأرض وليس له سيقان، وأيضا ليس له عمق، وينبت دائما في من غير استنبات، وهو معروف ومر، ليس أشد مرارة من الحنظل، ولا فائدة فيه، ولا يستفيد منه أحد. والله عز وجل ضرب الكلمة مثل الكلمة الخبيثة كهذه الشجرة الخبيثة. وإن كان ليس بالضرورة في المثال أن ينطبق، يعني أي مثال يؤتى به لا يقصد به أن ينطبق من كل وجه، إنما يكون منطبق فيما سيق له. فأنت حينما تشبه فلان تقول فلان ككذا، فلان طويل كالنخلة مثلا، حينما تقول فلان طويل كالنخلة، معلوم أنك لا تعني أن له فروع وله أغصان وله كرب، لا، إنما مقصودك في الطول فقط، ويكون مثالك صحيحا. والناس تفهم حينما تقول فلان طويل كالنخلة مباشرة أن تفهم أنه طويل، لكن لا تفهم أن له فروع وأن له أغصان وأن له سعف ونحو ذلك، ليس مقصودا. فالمثال يؤتى به لينطبق على ما مثلت به، من غير أن يكون منطبق في جميع الصفات، أن يكون له خشب ويكون له جذر ويكون له كرب، هذا المقصود. فالخبث في الكلمة كل ما تعنيه لفظ خبث من سوء ومن فحشاء ومن آثار سيئة ومن تفريق بين الناس
ومن زعي عداوات بينهم، كل ذلك تؤديه أسئلة خبيثة. ومن أعظم خبث الكلام الكذب، ولهذا الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يعني الاستطالة على حقوق الناس والتعدي عليهم وصفاقة الوجه وصفاقة الطبع وصفاقة التعامل بحيث لا يكترث الناس. ومعلوم أن هذا من أعظم ما يبتلى به الإنسان من خلق السوء، أن يكون صفيقا لا يسأل عن أحد ولا يكترث أحد. وهذا غالبا إذا ابتلى الإنسان بالكذب فإنه يكون على هذا النحو. لماذا؟ لأن الكذب سرعان ما يكشف، الكذب لا يدوم، لو كذبت على الناس اليوم فإنهم سيكشفونك غدا، وإذا كشفوك معلوم أنهم سيتجنبوك، وإذا تجنبوك ستكون سيء الخلق وستكون صفيقا يعني وقحا، وتواجه الناس بكلام سخيف وبكلام لا يقوله عقلاء فضلا عن متأدبين. وهذا كله من أنسان الكلام الخبيث، بينما الكلمة الطيبة والكلمة الصادقة هذه غالبا يعني صاحبها لا يندم أبدا، صاحب الكلمة الطيبة والكلمة الصادقة لا يمكن أن يندم مهما كان. ولهذا إذا تحرر الإنسان الكلام واجتهد فيه فإنه لا يندم، لأن الإنسان قبل أن يتكلم هو الذي يحكم منطقه، فإذا تكلم أصبحت الكلمة هي التي تحكمه، وهذا معروف يدركه كل عاقل. وحيث ان كلمه الطيبه المثال الشجره الطيبه هي النخله كما قلنا، اورد الشيخ الحديث المعروف حينما سال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ملغدا لهم حينما قال اخبروني عن شجره تشبه المسلم او كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء وتؤتي عقلها كل حين بين ربها، فلم يعرفها الصحابه وكان فيها ايضا ابن عمر وابوه عمر رضي الله عنهما فلم يجيبوا، فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انها النخله، فقال ابن عمر دار بخلدي انها النخله، قال لابيه قال انه دار بخلدي انها النخله، فقال له ابوه انك لو قلتها لا عبارته قلت لا أنت، يقول عمر لابنه وهذا يدل على أثر الأبوة، يقول لا أن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، فالأب يحب لابنه أن يكون له نبوه، يقول له أنك أجبت أمام الناس كان أحسن يعني. لكن ابن عمر كان صغيرا، فيقول حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جاء في خلدي أو دار في خلدي أنها النخلة، لكنه لم يجب لأنه كان صغيرا واستحيا أمام كبراء الصحابة. فلما خرجوا قال ابن عمر لأبيه إنه كان بذهني أن هذا، قال لا أجبك كان هذا أحب إليه من كذا وكذا. يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حينما ذكر الله عز وجل الكلمة الطيبة وأثرها والكلمة الخبيثة وأثرها، ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله يوفق المؤمنين للقول الثابت، القول الثابت القول الطيب والقول الحق، والله سبحانه وتعالى يجعل منطق المؤمنين حينما يصدقون في تعاملهم مع الله يجعله منطقا موفقا وكلاما طيبا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أو في الآخرة، لأن الصدق يهدي إلى البر، وهذه نتيجة حتمية كما هو عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا الصدق هي البر، والبر كلمة واسعة. ولم يتحلى المؤمن بخلق أجمل مما يتحلى بخلق الصدق، بل هو من صفات المؤمنين. ف فإذا وفق العبد لكلام الصادق حين يهدى إلى البر، وإذا هدى إلى البر يهدى إلى صنع صالح الدنيا والآخرة. ولهذا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أو في الآخرة، ويضل الله الظالمين بكذبهم وكلامهم الخبيث. هذا هو معنى الآية، وهذا هو ارتباطها بما سبق. لكن هناك أيضا معنى لهذه الآية أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم استدل به في مقام آخر، وهو مقام عذاب القبر والسؤال منكر ونكير. فإن عذاب القبر حق كما عليها السنة والجماعة، فإن عذاب القبر ونعيمه حق كما عليها السنة والجماعة، والمرء حينما ينتقل إلى الرفيق الأعلى وتقبض روحه فإنه تأتيه الملائكة وهو في قبره فيجلسانه فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. أما المؤمن فيجيب ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، وحينئذ وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الكافر فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. والشيخ رحمه الله الكبير أطال جدا في إيراد الأحاديث في هذا الباب، أطال بصفحات كثيرة في ذكر حال الموت وتلقي ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة الرحمة لأرواح المؤمنين والصعود بها إلى السماء، ثم عودة، ثم نزول الملكين منكر ونكير إلى الرجل في قبره وكذلك المرأة فيسألان الأسئلة التي ذكرناها. وأطال الشيخ في إيراد الروايات الصحيح منها والضعيف، ورجح بما لا مزيد عليه، فأطال فيه جدا رحمه الله. ويظن الله الظالمين بكلامهم الخبيث وكذبهم. وكذلك أيضا نسأل الله السلامة في الآخرة حينما يسألون في قبورهم، مع أن الأسئلة معروفة، من ربك ما دينك من نبيك، لكنها نظرا لأنهم كانوا كافرين يظلهم الله عز وجل فلا يجيبون، ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولن شيئا فقلت. ويفعل الله ما يشاء، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، والكون كله في ملكه وتدبيره. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ما أحل قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. حينما تنظر إلى عموم السورة، سورة إبراهيم، وكيف أن التركيز فيها هو لبيان حال المؤمنين وحال الكافرين والمحاجة بين والجدل بين الرسل وأقوامهم بشكل مركز وشكل مكثف، يأتي هنا تأكيد أو صورة أخرى من صور أهل الضلال وأهل الكفر، ونوع من أنواع الكفر، ونوع من أنواع المخالفة لله عز وجل، ولون من ألوان التكفير. فهذه فئة من الكافرين ومن المخالفين أوامر الله عز وجل، وهم أولئك الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قيل إن هذا مثل مضرب لأهل مكة، أهل مكة في مخالفاتهم على الرغم مما من الله عز وجل عليهم به من بيته والأمن الذي أحاطهم به، ويتخطف الناس من حولهم، والجوع النعمة والإطعام من جوع وغير متخطف، ولكنهم بدلوا نعمة الله الكفر، كما في لا تؤخر ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت في أنعم الله. فهذه مثل هذا، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله الكفر، الله أنعم عليهم فكفروا، أنعم عليهم بالأمن، أنعم عليهم بغرض العيش، وكفروا بحيث لم يشكروا نعمة الله عز وجل، فلم يقدروا الأمن قدره، ولم يشكروا نعم الله عز وجل في أرزاقه، وأحلوا قومهم دار البوار بسبب الكفر. ومعلوم أن كفر النعم طريق نسأل الله السلامة إلى الحلول بالدار البوار، والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ الظالمين فإن أخذه أليم شديد وأخذ عزيز مقتدر. وحل قومهم دار البوار، دار البوار إلى الخسارة، وهي النار نسأل الله السلامة. جهنم هي دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، لأن مآلهم إلى نار جهنم، فضلا نسأل الله السلامة عما قد يعجله الله له من عقوبة، فإن كفر النعم كثيرا ما يكون سببا لسلبها في الدنيا، سببا لسلبها في الدنيا ونزع بركاتها، ويحيق بهم سخط الله عز وجل، ويحل بهم ما يكون أثرا في أموالهم وفي أولادهم وفي ديارهم، ونزع بركاتهم فضلا عما يسرهم من دار البوار في جهنم وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، هذا من أعظم أنواع الكفر، بل هو أكبرها وأعظمها، ومن أعظم التنكر لنعمة الله عز وجل. الله هو الخالق والرازق، وهو المنعم، وهو المضفي على خلقه والمسلم عليهم الأمن، ومع هذا يجعلون له أندادا، هذا الناظر من الكفر. ولهذا قال وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، بقضية أندادا يعبدونهم من دون الله ويحبونهم من دون الله، والأمر الثاني أيضا ليضلوا عن سبيل الله، هم لم يضلوا بأنفسهم فقط، وإنما أيضا زيادة على ذلك يسعون في إضلال الناس وإيقاعهم في الكفر وإيقاعهم في الشرك. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هو مشكلة ابن آدم أنه ذو غفلة، فيكفر ويبطر، ومع هذا تتوالى عليه نعم الله، فيظن أن توالي نعم الله دليل على الرضا، وهذه مشكلة الغفلة ومشكلة نوع من البلاء حقيقة، نوع من البلاء. ولهذا الله عز وجل يخاطب الكفار ويخاطب المقاتلين، قل تمتعوا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قريب. فزينة أموالهم وزينة أولادهم وبنيهم وما حولهم هذا ليس دين عارضة، ولهذا هذا نوع من التهديد الشديد. قل تمتعوا فإن كنتم ترون أن عندكم أموالا وعندكم بنين وتوافر خيرات، فهذا ليس دليل الرضا، إنما الرضا ليس طريقا له إلا الإيمان والعمل الصالح وشكر نعمتي وصرفها في وجهها. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف، كما قلنا في الأسلوب القرآني حينما انتهى الخطاب مع الكفار انتقل الخطاب إلى المؤمنين. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، هذا هو شكر النعمة، وهذا هو المطلوب وهو الاتباع. أما بسط أمور الدنيا ومتاعها في رزقه ويوزع له في أجله، وهذا نعمة من الله عز وجل يجتمع له نعمة الدارين، لكن المقياس هو الاتباع والمقياس هو الاستقامة. ولهذا قال الله عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. وهذا من أفضل مظاهر الشكر، الذين بذلوا نعمة الله كفرا بصرف النعم في غير وجهها. الذين المؤمنون حينما يشكرون ينفقون مما رزقهم الله عز وجل، وهذا من أعظم أنواع الشكر سرا وعلانية. إذا السر وعلاني، السر معلوم فضله والعلاني أيضا كذلك معلوم أثره في الناس، من حيث إنه يتخذ قدوة ويكف الإنسان الغيبة عن نفسه، وله أثر عجيب أيضا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. اليوم الآخر هو يوم التمشيط وهو يوم الحصاد، أما الدنيا فهي دار بلاء. الدنيا دار بلاء، والدنيا للكافر وللمؤمن. ولو كانت الدنيا تجمع عند الله جناحا بعضها ما شق كأثر منها شربة ماء، ولكن العبرة النتيجة والعاقبة. ولهذا قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. لا بيع فيه ليس فيه تعاملات، وليس فيه أن تقدم شيء وتأخذ كما أحيانا في الدنيا قد يكون الإنسان قصر، ولكنه يستطيع بأمواله وبتعاملاته وبشفعائه أنه يحصل، وإن لم يكن قد عامل نتيجة أن يبذل. بينما الآخرة لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، وإنما هو نظر إلى ما قدم وعمل. ولا خلال يعني ما ينفع فيه خلة ولا صداقة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حقيقة وهل يجوز تأخيرها مدة طويلة؟ الحقيقة مستحبة وهي مطلوبة من الأب في أولاده يعق عنه، وينبغي أن يبادر بها، لأن نوع من الشكر لله عز وجل على ما وهب من ذرية. وتكون في اليوم السابع إذا تيسر، تكون في اليوم السابع من الولادة إذا تيسر عن الغلام شاتين، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاه. وذكر الفقهاء أنه إذا لم يتيسر السابع فيكون اليوم الرابع عشر، وإذا لم يتيسر فيكون اليوم الحادي والعشرين، وإذا لم يتيسر فيكون في أي يوم، في أي يوم من العام. إذا مرت المرأة من الأمام أن تقطع الصلاة ووعيدها، لا لا تقطع الصلاة، تمنعها، فإن مرت سواء الرجل أو المرأة فإن لا تقطع الصلاة. هل يجوز المسح على الجورب مع أن به ثقوبا؟ إذا تأثر أن يكون الجورب متكاملا وتأثر لجميع المفروض فهو أولى، لكن إذا كان الإنسان ليس عنده أو حالته فإن لا تسمح له، وإنما قدر الله عز وجل عليه رزقه وفيه ثقوب يسيرة، فأرجو أن لا حرج. ومعلوم بالنظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم أن كان كثيرا منهم على شدة من العيش وعلى شرف من العيش، وقد لا تخلو خفافهم ولا جواربهم من نوع من التمزيق، بل إن غزوة ذات الرقاع سميت بذلك لأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق. ما الحكم إذا كان الجورب شفافا يظهر ما تحت الجلد؟ كما قلت، الأولى أن يكون الجورب متكاملا صفيقا، لكن إذا كان هذا هو الموجود فأرجو لا حرج. هذا يطلب الاستمرار في التفسير إلى نهاية السورة. على كل حال كما قلنا، لعله إذا في رمضان نأخذ برنامجا خاصا كما اتفقنا إن شاء الله. حمد الصلاة تجوز في حجر إسماعيل الفريضة عن نافلة الراكبة تطوع في الطواف، كلها جائزة ومشروعة. حجر الفريضة، الفريضة ينبغي ألا تكون داخل حجر. أما النوافل سواء كانت راكبة أو ركعتي الطواف أو تطوعا فإنها تجوز داخل حجر إسماعيل. هذا كلام طويل جزاه الله خير. هناك جهود تبلى الحقيقة سألت عن جهود بعض العلماء. هناك جهود تبلى لا شك وإن كان الخرق واسعا. الخرق كما وصفت أنت جزاه الله خير سألت الخرق واسعا ولكن سدد وقارب. أما جهود تبلى والاتصالات موجودة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجهود وأن يسدد ويرزق جميع الإخلاص من العلماء ومن المستمعين أيضا. يقول هل تقليد الأئمة المجتهدين واجب أم لا؟ وإن كان واجبا ثم الدليل عليهما الحكم لهذا المقال بالتقليد ليس بواجب إنما جائز. تقليد الأئمة المجتهدين جائز لمن لا يتمكن من الاجتهاد بنفسه. الذي لا يتمكن من الاجتهاد بنفسه يجوز له أن يقلد. أما الذي عنده قدرة على أن يعرف الدليل والحكم لنفسه من الكتاب والسنة فإن هذا لا يجوز له أن يقلد. أما الذي لا يعرف هذا حال كثير من الناس فإنه يجوز له أن يقلده. أما الوجوب فلا. لكن الذي يجب على الناس كل من يعرف أحكام الله فيما يتعلق بأمورهم وشؤون حياتهم فكل مسلم إذا وقع في مسألة لابد أن يعرف حكم الله فيها لا أنه يعرف جميع الأحكام لأنه متعدد إنما المسائل التي تهمه يجب أن يعرف حكم الله فيها فإما أن يعرفها بنفسه إذا كان أهلا وإلا أن يسأل أهل العلم وسؤال أهل العلم هذا هو التقليد. المصحف الذي لم يكتب عليه هل يجوز أخذ المصحف الذي لم يكتب عليه وقف للمسجد الحرام ولكن عليه وقف لله تعالى؟ لا يجوز لأن وضعه في المسجد الحرام يدل على أن مقصوده مسجد الوقف على المسجد الحرام. يقول من أراد التزود بعمل صالح في رمضان ويقوم بعمل عمرة السؤال هل يجوز أن يغتسل ويتنظف ويغلق الإحرام في مكة ويذهب إلى التنعيم ويعقد النية من التنعيم وهو في سيارته ويعود إلى مكة ويعمل العمرة؟ نعم هذا جائز أن يلبس في بيته ويغتسل في بيته ثم يذهب إلى التنعيم وتكون النية هناك هذا جائز. يقول لنا صديق عندما يكون في سفر بالسيارة يقوم بعمل سنة السيارة وأحيانا تكون السيارة في اتجاه معاكس وقيلة ويقول إن هذه سنة الراحلة. نعم فعله جائز. يقول ما معنى قول اجتثت من فوق الأرض؟ اجتثت بمعنى أنها ليس لها أصول ثابتة بعيد. اجتثت بمعنى خلعت. اجتثت بمعنى خلعت. قم بصرف تفسير القرآن إذا توصل عندنا إن شاء الله نصرف كل ثم عندنا الآن. أي نعم أي نعم أي نعم. ما المراد بالخلال في قولي ولا خلال؟ كنا الخلال معنى الخلة صداقة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. هذا يسأل عن الرؤيا. أنا لا أفسر الرؤيا. هل الاسم هو من أسماء الله الحسنى؟ لا فقط لا ما أعرف أنه من هذا كان هذا هو السؤال. لا فقط من أسماء الله الحسنى. لقد وجدت في الجمعة يؤذنون أذانين بينما في مساجدنا في بلادنا أذان واحد في غير مساجد الأوقاف. له السنة أذانان. السنة أن يؤذن أذانان كما وهي سنة الراشدة كان عثمان رضي الله عنه وأخذها المسلمون تلقاها المسلمون عند عهده واتفق على ذلك المسلمون. رجعوا لحرمته وأنا للبحر وبين السويس وجدة وأحرمت بالحرم والطواف وتوجهت إلى المدينة اليوم للزيارة صباحا وجيت في آخر النهار في نفس اليوم. طيب شو السؤال؟ ما أدري. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.